بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله معاشر الأحبة في هذه المحاضرة الموجزة عن صلاح القلب من مناشط جمعية الدعوة والإرشاد بمركز عشيرة، وجزاهم الله خيرا على كريم حرصهم وعلى اهتمامهم بإقامة أمثال هذه المحاضرات والدروس. وهذا الموضوع المعنون له وهو صلاح القلب من أهم المواضيع، فالمرء عادة وعامة الناس عادة يجهدون في صلاح الأبدان وصلاح الظواهر، ولكن الكثير يغفل عن صلاح الباطن وصلاح الروح وصلاح القلب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله عز وجل ذكر بأنه يأتي يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمراد بالقلب السليم أي القلب الصحيح الصالح، وذلك لأن القلوب تنقسم إلى قسمين: قلوب سليمة وقلوب سقيمة. وإن صح التعبير فإنها تدور على مدار أحوال الناس في الدنيا ما بين مؤمن وكافر ومن خلط بين الصالح والفاسد، وهي القلوب المريضة. فهناك قلوب نقية تقية صالحة مقبلة على الله عز وجل، طهرها الله سبحانه وتعالى في الدنيا، ولها إن شاء الله تعالى الأجر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وهناك قلوب ميتة، وهي القلوب المقلوبة التي عليها غلاف وغطى عليها الران، وهي قلوب الكفرة الذين ما آمنوا بالله عز وجل، رأوا الآيات البينات والحجج الداحضة الواضحة، مع ذلك ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى. وهناك قلوب مريضة فيها صلاح وفيها فساد، فيها نور وفيها ظلمة، فيها إيمان وفيها شعب من شعب الكفر والعياذ بالله، وهي القلوب المريضة. فعلى ذلك يجب على العبد المسلم أن يسعى دوما إلى صلاح قلبه وإلى علاج باطنه وإلى غذاء روحه، كما أنه يجتهد جبلة وفطرة على الاهتمام بالظاهر والعناية بالمظهر ونظافة الثياب ونظافة الجسد وغذاء البدن، ولا يهمل في إفطاره ولا في غدائه ولا في عشائه، ولا الحرص على الأطعمة المغذية للجسم والمحافظة على الصحة. كل ذلك أمور ظاهرة، ولكن كم من إنسان عنده من العناية بظاهره الشيء الكثير الكبير، ولكنه في الداخل متهالك، في الداخل فاسد، في الداخل كافر بالله عز وجل، في الداخل عاص يحمل الغلة والحقدة والغشة والخديعة والمكرة وغير ذلك من قبائح الآثام. لذلك ينبغي الإنسان أن يتعاهد قلبه وأن يتعاهد روحه وأن يتعاهد باطنه، كما أنه لا يغفل عن ظاهره بالعناية والاهتمام. وهذا ما يسمى بإصلاح الروح وتهذيب السلوك وعلاج القلب. وأهل العلم قد صنفوا في ذلك المصنفات العديدة وتكلموا في ذلك الكلام الكثير. ابن القيم رحمه الله تعالى من أشهر علماء أهل السنة الذين تكلموا عن هذا الباب، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله عليه رحمة الله عز وجل تكلم في هذا الباب، وكذلك السلف الصالح فيما صنفوه في كتب الرقاق. فما من كتاب من كتب الحديث والسنة إلا وفيه باب عن الزهد وباب في الرقاق، وأفردت مصنفات عديدة في هذا الباب وهذا المعنى، عبد الله المبارك وهناد بن السري وجماعة كلهم صنفوا مصنفات فيها غذاء القلوب وعلاج الأرواح وصلاح الباطن. فينبغي المسلم أن يتعاهد أمثال هذه الكتب، فإنها نافعة لعلاج روحه وتغذية الباطن. وكتاب الله عز وجل هو الهدى والنور، وهو الكفيل بإذن الله عز وجل أن يكون به صلاح القلب، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مصلحات القلوب التي يجب على الإنسان أن يهتم بها. ومصلحات القلوب كثيرة جدا، ولكن أعظم ما يصلح به القلب، قلب العبد المسلم، ويقبل به على الله عز وجل معرفة الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل فقد طابت له الدنيا، وقد أصلح الله تعالى عز وجل له الظاهر والباطن، كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وثيابك فطهر. قال أهل العلم المراد بالثياب هنا الأعمال، ومنهم من قال المراد بالثياب هنا الباطن، كما أنه يعتني بالثياب الظاهرة كذلك الثياب الباطنة. والصحيح أن المعنى عام في الظاهر والباطن، فكما أن الإنسان له لباس في الظاهر كذلك لباس التقوى، والتقوى محلها القلب، ولباس التقوى ذلك خير. فدل ذلك على أن الباطن لباس والظاهر لباس. الباطن لباس من البر والصدق والصلاح والخشية والخشوع والتوكل وحسن الصلة بالله عز وجل وكافة محاسن الطباع القلبية الباطنة، وكذلك الظاهر له لباس. فكما أن العبد يهتم بلباس الظاهر يهتم بلباس الباطن. فأول مراتب صلاح القلب هو معرفة الله عز وجل. فالذي لا يعرف الله هذا أقبح القلوب وأفسد القلوب، وقلب لا يعرف الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إيش قيمته في الدنيا؟ ما قيمته في الحياة؟ ما قيمته إذا كان لا يعرف ربي عز وجل الذي خلقه والذي أوجده والذي أظهره من عدم وجعل له عينين ولسانا وشفتين وخلقه في أحسن تقويم وكرمه على سائر المخلوقات؟ ما قيمة العبد إذا كان لا يعرف الله عز وجل ولا يعبد الله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة العبد إذا كان ما يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستجيب لأمره؟ ما قيمة العبد إذا كان ما يخاف الله ولا يخشى الله سبحانه وتعالى؟ هذا كله يدل على أهمية إصلاح الباطن وأهمية إصلاح القلب دين من العبد المسلم. فإذا أول مراتب صلاح القلوب هو معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون بآياته ومخلوقاته، وتكون بآيات الله الدينية وآيات الله الكونية العامة. آيات الله الدينية قرآن، القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يقرأه الإنسان ويتأمل فيه ويتفكر في معانيه ويقرأ ويتأمل ويعرف صفات الله عز وجل. هذا الرب الذي يعبده، هذا الرب الذي خلقني، هذا الرب الذي رزقني، هذا الرب الذي وهب لي هذه النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى، هذا الرب الذي أصلي من أجله، هذا الرب الذي أسجد له وأضع جبهتي في مصلايا طاعة له وعبودية وذلا له، هذا الرب الذي تقصد الناس بيته وتحج له، هذا الرب الذي ندع الطعام والشراب من أجله، هذا الرب الذي نبكي خشية منه، هذا الرب إذا لمت بنا اللوائم وحلت بنا المصائب ننكسر بين يديه ونخشع ونناديه ونناجيه ونرفع كف أيدينا إلى السماء، هذا الرب الذي رفع السماوات بغير عمد، هذا الرب الذي خلق هذه المخلوقات العجيبة، هذا الرب الذي صنع كل هذا الخلق العجيب صنع الله سبحانه وتعالى، ألا يستحق منا أن نعرفه؟ معرفة الله عز وجل نعرفه، معرفة الله عز وجل موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، اقرؤوه من أوله إلى آخره، اقرؤوه تجدون هناك من صفات الله عز وجل ومن دلائل عظمة الله ومن دلائل ربوبية الله ومن دلائل ألوهية الله الشيء العظيم. فما على العبد المسلم إلا أن يكثر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أحد يعرف عن أحد أشد من الشخص عن نفسه؟ لا يعرفك أحد أكثر منك أنت، لا يعرف صفاتك وما عندك من طباع ومن أخلاق ومن صفات أكثر منك أنت، أنت أعرف الناس بنفسك، والله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. فهل تريد أن تعرف الله تعالى من غيره قبل أن تعرفه من الله عز وجل؟ هو الذي يخبرك عن نفسه، هو الذي يقول عن نفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله، هو الذي يناديك بصفات الرحمة وصفات العزة وصفات الحكمة وصفات اللطف والودود وغير ذلك من أسماء الله عز وجل. فما على العبد المسلم إلا أن يستبشر خيرا عندما يقرأ هذه الرسالة، رسالة ربي عز وجل لنا، رسالة الذي خلقنا سبحانه وتعالى أرسل هذا الكتاب لنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فما علينا إلا أن نقرأ هذه الرسالة ونقرأ هذا الكتاب القرآن العظيم ونعرف فيه صفات الله عز وجل ونرى فيه آيات الله تعالى وكيف الله تعالى دلنا إليه. وكلما ازداد علمنا بالقرآن العظيم زادت معرفتنا بالله عز وجل، لأنه هو الكتاب الذي يدل على الله، هو الكتاب الذي يرشد إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هو أيضا يناديك إلى التفكر، يناديك إلى التأمل، يناديك إلى النظر في ملكوت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان يتأمل في مخلوقات الله. إياك أن تغفل عن تأمل أي شيء يدلك على الله ولو كانت ذرة. انظر لهذه الذرة وتأمل فيها، يمر بك طير، يمر بك ذباب، يمر بك شيء من عجائب خلق الله، تأمل فيه، فيه دليل على الله سبحانه وتعالى، وهذا يزيدك معرفة بالله عز وجل. وإذا عرفت الله تعالى صلح لك هذا القلب، وعبدت الله تعالى حق العبادة، وتلذت بكل ما تتقدم به لله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد. فما على الإنسان إلا أن يرجع إلى القرآن الكريم ويتأمل في معانيه ويحفظ مبانيه وينظر في آياته ويتدبر حتى تزداد معرفته بالله عز وجل. الأمر الثاني الذي به صلاح القلوب العلم الشرعي. العلم الشرعي يزيد قلبك صلاحا. فالإنسان لابد أن يعرف الله سبحانه وتعالى وأن يزداد علما ومعرفة لله سبحانه وتعالى عن طريق العلم الشرعي. والله تعالى يقول عن العلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا مساواة بين العالم العارف بربه عز وجل والذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكثر الناس خشية، والأهل الخشية هم أصلح الناس قلوبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: والله إني لأخشاكم لله، والله إني لأخشاكم لله. فهو أشدنا خشية عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ما الذي زاده خشية علينا؟ لأنه أشد الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى وأكثر الناس علما عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نخشى الله تعالى حق الخشية وأن نصلح قلوبنا أتم الصلاح، ما علينا إلا نطلب العلم، نطلب العلم ونعرف الله سبحانه وتعالى. فكلما ازددنا علما ازددنا معرفة بالله عز وجل.